بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع سورة العنكبوت وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني إذا كان الأب والأم على جانب من الإيمان والتقوى والصلاح ما في مشكلة إطلاقا، لأن أمر الأب والأم من أمر الله عز وجل، وطاعتهما عندئذ واجبة. ماذا قال سيدنا الصديق؟ أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. ولكن المشكلة أن ينشأ الإنسان في وسط غير مؤمن، في بيئة غير مؤمنة، له أب غير مهتد إلى الله عز وجل، الأب له أمر ونهي. هذه من الفتن الكبيرة التي قد يتعرض لها الإنسان حينما ينشأ في هذه الحياة الدنيا. يا أخي أبي، قال لي أبي مربيني، هذا توجيه من الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فلا تطعهما يا أمي، لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كنت لأكفر بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. أما سيدنا سعد كان بارا بأمه، هنا البطولة، أن تكون بارا وأن تكون محسنا وأن تكون راعيا وأن تكون كريما. أما في أمور العقيدة، أمور الدين، هذه لله وحده. إلي مرجعكم، هذه الكلمة دقيقة جدا، يعني أنت الآن أيها الإنسان تعيش مع أمك وأبيك، تعيش إلى أمد محدود، إلى أمد محدود جدا، ربما بعد حين تستقل عنهما في بيت. أما إذا عصيتني وأطعت أمك وأباك فالبقاء في النهاية معي، إلي مرجعكم، العودة إلى الله عز وجل، لن يكون معك أحد يدافع عنك أو يحمل عنك التبعة. إلي مرجعكم، من معنى إلي مرجعكم نستفيد أن الإنسان إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. البطولة أن تنظر لهذا الرجوع إلى الله عز وجل، لهذا الحساب الدقيق، لهذه الأبدية في الجنة أو في النار، هنا البطولة. لا أن ترعى حياة مؤقتة، أن ترعى حياة فانية سريعة الزوال وشيكة الانتقال. إلي مرجعكم فأنبئكم، معنى فأنبئكم أي أنا معكم، كنت في الدنيا عليم بحركاتكم وسكناتكم، عليم بكل مقتضيات حياتكم، بكل أفعالكم، بكل نواياكم. إذن ما دام الله عز وجل معنا، إذن هو عليم بأفعالنا، وما دامت الرجعة إليه، إلي مرجعكم، إذن عنده الحساب. فالبطولة أن تحسب حسابا لهذه الرجعة ولهذا العلم الإلهي الذي يعلم كل حركاتنا وسكناتنا. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. من هم الصالحون؟ قال العلماء: هم الهداة، لقول الله عز وجل: وألحقني بالصالحين. دعاء الأنبياء، دعاء نبي كريم: وألحقني بالصالحين، أي الصالحون لعطائنا، الصالحون لإكرامنا، الصالحون لهذه الجنة الأبدية السرمدية، الصالحون لإكرامنا. إذن الله سبحانه وتعالى حينما يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، بدأ بالتوصية بالحسنى وسن بأنه من الفتن التي قد يتعرض لها الإنسان أن يتلقى أمرا ممن كان سبب وجوده وممن كان سبب استمراره في وجوده برعايته وتربيته. هذه العلاقة المتميزة إما أن تكون في عالم الإيمان عاملا سلبيا أو عاملا إيجابيا. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين عرفوا الله عز وجل واستقاموا على أمره، هؤلاء دخلوا في الصالحين لعطائنا، دخلوا في زمرة المهتدين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقفة قصيرة عند مرتبة الإحسان، ما دام الله عز وجل قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الإحسان أيها الإخوة كما قال بعض العلماء لب الإيمان، الإيمان صلاة وصوم وحج وزكاة وأمر ونهي ومعاملات وعبادات وأخلاقيات، يمكن أن تلخص الدين كله بالإحسان. إذن هو لب الإيمان وروح الإيمان وكمال الإيمان. من حسنت عبادته وساء عمله فقد ابتعد عن جوهر الدين، من صام وصلى وزعم أنه مسلم ولم يكن محسنا إلى أقرب الناس إليه، إلى والديه، إلى أهله، إلى أولاده، إلى جيرانه، إلى من معه، إلى من هم فوقه، من هم دونه، ليس مسلما. إذن هو لب الإيمان. ربنا عز وجل قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يعني آية جامعة مانعة، يعني سبق لك من الله إحسان، وجودك إحسان، أن يمدك بما تحتاج هو إحسان، أن يرشدك إليه هو إحسان، نعمة الإيجاد إحسان، نعمة الإمداد إحسان، نعمة الإرشاد إحسان. إذن أنت حسنة من الله عز وجل، أنت في مجملك إحسان من الله، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يجب أن ترد الجميل. لذلك لما ربنا عز وجل قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وآية ثانية سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، الكون كله مسخر لك أيها الإنسان، تسخير تعريف وتسخير تكريم. رد الفعل الأول أن تعرفه، ورد الفعل الثاني أن تشكره. لذلك ربنا عز وجل قال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا درس موجز، أساسيات الدين. هل جزاء الإحسان؟ وجودك إحسان، إمدادك إحسان، هدايتك إحسان، زوجتك إحسان من الله لك، أولادك، أجهزتك، أعضاؤك، ما حولك، الأرض بجبالها، بوديانها، بسهولها، بهذا الطعام الذي أعده الله لك، بهذه الأشياء التي حببها إليك، كلك إحسان من الله عز وجل. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. كيف تكون محسنا؟ أن تعبد الله كأنك تراه. إذا كنت في حالة حضور مع الله عز وجل عندئذ تكون محسنا، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه المرتبة، مرتبة الإحسان، أعلى من مرتبة الإيمان. إسلام فإيمان فإحسان. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل جزاء من علم أنه لا إله إلا الله وعمل بما جاء به محمد إلا الجنة؟ ما هو الإيمان؟ أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله وأن تتابع النبي في سيرته وفي سنته، العملية إيمان وعمل، هذا هو الإحسان. هل جزاء الإحسان أن تعرف الله وأن تنفذ أمره إلا الإحسان الجنة. الإحسان الأول الإيمان والعمل الصالح، والإحسان الثاني هو الجنة. وأنت في الأصل، أنت في الأصل أثر من أثر إحسان الله للإنسان، وعليك أن تفعل شيئا يقابل هذا الإحسان بالإحسان. ورد في بعض الأحاديث: هل جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذن يجب أن تسعى إلى أن تكون حاضرا مع الله عز وجل حتى تكون محسنا، حتى يكون إحسانك ردا لجميل الله فيك. العلماء بيّنوا أن الإحسان على أنواع أربعة. النوع الأول إحسان القصد، أنت لك قصد، من حضورك هذا المجلس لك قصد، إذا أردت الزواج لك قصد، إذا أردت العمل لك قصد، أيام تغضب ولك من غضبك قصد، أحيان تحزن، أحيان تعطي، تمنع، تأخذ، تصل، تقطع، ما من حركة يتحركها إنسان عاقل إلا وله قصد منها. الإحسان في القصد أن تكون مقاصدك متوافقة مع الشرع، هذا الإحسان. نبدأ بالإحسان من مستوياته الأولى، حينما تفعل شيئا، حينما تنبعث إلى فعل شيء، حينما تقدم على عمل، حينما تقدم على تجارة، على وظيفة، على دراسة، حينما تقدم على زواج، حينما تقيم هذه الحفلة، حينما تذهب للتعزية، حينما تبتسم، حينما تعبس، حينما تضحك، حينما تغضب، حينما ترضى، لا بد من قصد وراء هذه الأفعال إذا كنت عاقلا. العاقل لا بد له من قصد وراء كل أفعاله. الآن هنا السؤال: هل هذا القصد موافق للشرع؟ المحسن يحرص على أن يكون قصده في كل عمل موافقا للشرع، حتى إذا اشتريت لأهلك طعاما، ما قصدك؟ قصدك أن تعتني بهم كي تأخذ بيدهم إلى الله ورسوله. إذا اشتريت لباسا، ما قصدك؟ أنت تمثل المؤمنين، يجب أن يكون مظهرك حسنا. اجعل قصدك التقرب إلى الله دائما، هذا أحد أنواع الإحسان في القصد. يجب أن تهذب القصد بالتعلم، كلما طلبت العلم جاءت مقاصدك موافقة لمقاصد الشريعة. أحيانا تدعو إلى وليمة وقصدك ليس إرضاء الله عز وجل، إذا من الإحسان أن تجعل قصدك مطابقا لمقاصد الشريعة، هذا أحد أنواع الإحسان. الآن من الإحسان أن تجعل هذا القصد بعزيمة صادقة حقيقة. أحيانا الإنسان يسمع عن قيام الليل، يقول لك إن شاء الله بدي أقوم الليل، لكنه لا يملك الإرادة الكافية لذلك، الإرادة ضعيفة. الإنسان كل واحد من المؤمنين له تمنيات كبيرة جدا، يا ترى واقعه مطابق لتمنياته؟ الله أعلم. إذا فضلا عن ذلك يجب أن تمتلك عزيمة تجعل هذا القصد الشريف واقعا. ما قيمة هذه النوايا الطيبة إذا كان لك واقع بعيد عن الواقع الذي تطمح إليه؟ إذا أول شيء بالإحسان أن يكون قصدك مطابقا للشريعة، وسبيله العلم، سبيله العلم. الشيء الثاني أن تربي نفسك تربية بحيث تمتلك ناصيتها. الصوم يربي الإرادة، كل أمر فيه معاكسة لشهوات النفس، الأمر حقيقة هو أمر وفي حقيقته تربية لإرادة الإنسان حتى يستطيع أن ينتصر على ذاته. في شيء آخر، إحسان الأحوال، يجب أن يكون لك حال مع الله، يجب أن يكون لك قصد شريف وعزيمة صادقة وحال مع الله، والحال مع الله لا يتأتى إلا بطاعته. كلما أطعته كلما تجلى عليك، كلما أطعته كلما شعرت بالطمأنينة، كلما شعرت بالاستقرار، كلما شعرت بالثقة، كلما شعرت بالغنى. حال الغنى والزهد والشعور بالتوازن والاستقرار والطمأنينة والأمن، هذه أحوال أهل القرب. تقترب من الله ثم تخاف، تقترب من الله ثم تشعر بالفقر، أنت من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها. إذن في عندنا بالإحسان درجة ثانية، أن يكون لك حال مع الله، حال مسعد، طاعتك لله عز وجل وأعمالك الصالحة تشعرانك بالطمأنينة، تشعرانك بالقرب. لذلك سبيل أن تمتلك حالا طيبا تسعد به أن تكون متقصيا لطاعة الله عز وجل في كل شيء، وأن تتقرب إلى الله بخدمة عباده. طاعته وخدمة عباده يجعلانك في حال طيب تسعد به، هذا من الإحسان. فالإحسان الثاني إحسان الأحوال، يجب أن تكون أحوالك حسنة، فيها قرب مع الله عز وجل، فيها تجل من الله عز وجل. هذه الأحوال أسبابها طاعة الله عز وجل، والتقرب إليه بخدمة الخلق وصحبة الصادقين، بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بقي علينا إحسان ثالث، إحسان العمل. إحسان العمل أن يكون موافقا للشرع، ما من شيء إلا وللشرع حكم فيه، هذا أمر، نهي، واجب، مستحب، مباح، مكروه، كراهة تحريمية، كراهة تنزيهية، محرم. فإذا كانت أعمالك كلها مطابقة للشرع جاء عملك حسنا، وإذا كنت فضلا عن ذلك محسنا بالمعنى الدقيق، أي لك عطاؤك ولك خدمتك، هذا أيضا ينطوي تحت كلمة الإحسان في العمل. وأما الإحسان في الوقت وهو من أخطر أنواع الإحسان، يعني أن تجعل وقتك كله في طاعة الله، ألا يكون عملك نوبيا، يعني ساعة لك ساعتين لربك، ساعة لك ساعة لربك، هذا ما يقوله عامة الناس. الإحسان في الوقت أن تجعل وقتك كله في طاعة وفي عبادة وفي خدمة وفي تعلم وفي تعليم وفي أمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، لأن المؤمن لا يندم يوم القيامة إلا على ساعة مرت لم يذكر الله فيها. فصار في عنا إحسان في القصد، وإحسان في العزم، وإحسان في الحال، وإحسان في العمل، وإحسان في الوقت. الإحسان في الوقت اجتهاد، أن تجعل جل أوقاتك في طاعة الله، في خدمة الخلق، في معرفة الحق، في التعليم، في التعلم، في الأمر، في النهي، في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني كلمة ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، فرعنا منها موضوع الإحسان الذي هو مرتبة تفوق مرتبة الإيمان. وفي ملخص الموضوع أنك إذا كنت في حالة حضور مع الله عز وجل، من لوازم هذا الحضور أنك تكون محسنا إلى نفسك وإلى أهلك وإلى من حولك وإلى كل مخلوق، وهذا الإحسان ما هو إلا رد لإحسان الله إليك. أحسن إليك إذ أوجدك، وأحسن إليك إذ أمدك، وأحسن إليك إذ هداك. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إحسانك رد لهذا الجميل، لبعض الجميل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والحمد لله رب العالمين.